بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يستظهر من بعض الروايات قاعدة الإلزام لا أقل في باب القضاء، كما ورد في معتبرة أيوب بن نوح: هل نأخذ من أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ قال: نعم، إذا كانت معنى الرواية يعني منص إذا كانت دينكم كذا فيه التقية والمدارات. وقلنا بعد اتضاح الإشكالات: لا أقل التشبث يستفاد منها مثلا قاعدة الإلزام ولو في باب شنو القضاء، بأن نأخذ من أحكامهم بغض النظر عن إشكال المقاصة النوعية. لا أقل الرواية ناظرة إلى شنو الإلزام أو المقاصة النوعية في أي باب، في باب القضاء. وحينئذ قد يقال بأن هذه الطائفة تتعارض مع صحيحة أبي ولاد الحناط، حيث إن المستفاد منها كما قرأنا الرواية سابقا أنه عندما تداعى صاحب البغل مع المستأجر للبغل مع الشخص، ورفع الأمر إلى أبي حنيفة، وكان مقتضى النزاع أن من أخذ الدابة خالف عقد الإجارة، فانتفع من هذه الدابة بالركوب أزيد من الحد الذي اتفق عليه في عقد الإجارة، حيث إنه استأجره إلى قصر ابن هبيرة، ولكنه انتقل من قصر ابن هبيرة إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى بغداد، ورجع من بغداد إلى الكوفة. على القصة، ولما رفعت القضية إلى قاضي العامة وهو أبو حنيفة، طبق قاعدة يعتقدون بها وهي الخراج بالضمان، بمعنى أنه في هذا الزمان الذي خولفت فيه الإجارة المنافع لهذه العين وكمنافع الركوب لا تضمن على الشخص الغاصب. لماذا؟ لأنه لو تلفت في هذه المدة لكان الضمان على من؟ لكان الضمان على من أخذ البغل، فحيث إن الضمان عليه فمن عليه الغرم له الغنم، فمنافع الدابة لمن تكون؟ منافع الدابة لهذا الغاصب. التفسير مطلب: وإن شئت قلت أن أبا حنيفة يقول لا يجمع بين الضمانين، بين ضمان المنافع وبين ضمان العين، وحيث أن العين تكون مضمونة تحت يده فلا يضمن منافعها، لأن من عليه الغرم والضمان فله الغون، ولا يجمع بين الضمانين، ويسمى الخراج بالضمان. فطبق أبو حنيفة الكبرى الكلية على المتداعيين، فحكم على العامي، لأن هذا عامي كان، فحكم على العامي بما هو في ضرره تشريعا، لأن العامي وهو من صاحب الدابة
لأنه الذي استأجره هو الإمام الذي رفع الأمر إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام. أما صاحب الدابة صاحب البغل بل هو عامي. ولهذا عندما صارت المحاججة وادعى أن له الأجرة رجعوا إلى من؟ إلى أبو حنيفة العامي. فحكم أبو حنيفة على العامي أعني صاحب البغل بما في بما بحكم هو في ضرره تشريعا. وحينئذ قال وإن كان بحسب عقيدتنا بأن صاحب البغل يضمن شنو؟ يستحق أجرة المثل، إلا أنه عند العامة لا يستحق شيء. فأبو حنيفة لما قضى بهذا القضاء قضى على في مورد على العامي بما في ضرره تشريعا لصالح الإمام. فيقال لو كانت قاعدة الإلزام في باب القضاء نافذة لماذا أبطل الإمام حكم العامي؟ كان يستطيع أن يقول للإمام عندما جاء له وهو من وهو ذاك الشخص أن يقول له لا يجب عليك، أنت الذي استأجرت الدابة لا يجب عليك شيء أيها الإمام، لأنه هؤلاء عامة ويلزمون بما يلتزمون به. والإشكال وين؟ إذن قد يقال بأن الإمام في صحيحة أبي ولاد لم ينفذ قضاء العامة ولو كان لقاعدة الإلزام مورد لقال له ألزمهم بقضائهم حيث إن الطرف الآخر عامي ومقتضى القاعدة إلزامه بالقضاء الذي يدين به فلا يثبت له شيء على الطرف الآخر. ولكن الإمام أبطل قضاء العامة وقال هذا ظلم وتتقف السماء وأرضها وانت ما يجوز لك أن لا تدفع له شيء، يجب عليك أن تدفع. فلماذا الإمام ما طبق قاعدة الإلزام في هذه الرواية؟ فقد يقال هذه الرواية تعارض تلك الروايات. واضح جماعة رضا؟ فما هو الحل؟ فكيف نجمع بين هذه الصحيحة وبين معتبرة أيوب بن نوح؟ ولم أجد من تعرض إلى ذلك إلا في مدرسة الأستاذ بن نوح، يعني تعرض إليها، غير ما شفت في الكتب، راجعت يعني لا كتاب السيد حفظه الله السيستاني ولا كتاب البجنوردي ولا كتاب اللانكراني ولا غير، لم أجد من بحث هذه النكتة. نعم بلي بحث هذا الزمن، نعم بحثنا فصلا فيها نقاط جيدة، أفضل من غير، أفضل من ما يعني مذكور، يعني هو لعله أفضل شيء بعد السيد السيستاني كاتب منه أفضل. المهم ناصر ما كان شيء سام بحثنا، بس لا بس الانكراني أعمق، هو قواعد فقه مال الانكراني عميق، كتاب من أفضل الكتب صناعة، يعني لو حد يدرس كتاب قواعد علامات يدرس كتاب فاضل الانكراني قوي. أيام ما كان شيخنا الجليل، فكيف نحل هذه المعارضة يا سيدنا؟ ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن ما ذكره الإمام في صحيحة أبي ولاد حكم استحبابي، فرد مثل كراء بغل كما في الرواية ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة حكم استحبابي وليس حكما إلزاميا جمعا بين الدليلين. فتقول الروايات السابقة وإن كان مقتضى قاعدة الإلزام هو أن الإمام له أن يلزم، له رخصة مو عزيمة، خوف له أن يلزم، والحكم بالإلزام حكم رخصة، هذا لا ينافي استحباب مراعاة الحكم الواقعي الذي نعتقد به، خصوصا إذا كانت المسألة في باب الأموال. فيقال جمعا بين الروايات ما ذكره الإمام في هذه الرواية حكم استحبابي، ولو ألقيت الروايتين إلى بلي المرتكز العرفي وقالوا أن وإن كان له أن يلزم ويجوز لكن يعطيه لا يعطيه عشان ماسكين مين ماذا ولو من باب الاستحباب وما شاكل ذلك. ولكن هذا الجواب يا شيخنا كما ترى ولكن هذا الجواب محل تأمل واضح فهو غير عرفي فظاهر الرواية ثبوت الضمان. أرى عليك أرى له عليك كذا وكذا وكذا فإن هذا التعبير ظاهر في الحكم الوضعي وهو ثبوت الضمان. فمن جهة التعبير نفسه ما يناسب استحباب أرى لك أرى له عليك هذا ما يعبر بالنسبة أرى له عليك وحكم استحباب ما قال يستحب لك أن تدفع أو ادفع كحكم تكليفي ما جاب تعبير في حكم تكليفي حتى يحمل على الاستحباب بل عبر بتعبير حكم وضعي لا يقبل الحمل على الاستحباب أرى بل أرى له عليك فإذا من جهة التعبير لا يتناسب مع الاستحباب مضافا أنه هذا الحكم إرشادي إلى ثبوت الضمان وما كان من سنخ الحكم الإرشادي حمله على الاستحباب لا أقل خلاف الظاهر. وثالثا الرواية واضحة في بيان فساد القضاء وعدم ترتب الأثر عليه وأن هذا الظلم وأنه تقطر السماء وأنه كذا يعني شنو يعني الرواية يعني لا ترتب أثرا على هذا القضاء. لو قيل للمرتكز العرفي هذا يعني رتب الأثر على القضاء ولكن يستحب لك هل يقبل؟ يقول كيف هذا رتب الأثر على القضاء وهذا قضاء ظلم وهذا قضاء كذا وهذا قضاء كذا والإمام بغي حاجة جيادة يقول لي أنا ما رأيت نفس الراوي بعدين سأل إمامي كان وقعت عند الشبهة لو أنا لو أنا لو لو أنا صرفت عليه هل أضمن أو كذا جاب المحاججة طويلة. إذن كل هذا السياق يكشف على أن الرواية آبية جدا عن الحمل على الحكم الاستحبابي. إذن هذا الجواب الأول غير تام. الجواب الثاني هذا في الجواب الثاني نحتاج إلى بيان مطلب كلي ليتضح هذا الجواب فنقدم البحث في مطلب كلي بل كما ذكر السيد الأستاذ ونذكر في ذلك مقدمتين. المقدمة الأولى القضاء بنظر جميع المسلمين حكم ظاهري وليس هو حكم واقعي فقضاء القاضي مأخوذ على نحو الطريقية للواقع ولا موضوعية له ولا سببية. وينبغي التفريق بين باب الفتوى وبين باب القضاء. باب الفتوى عند كثير من العامة أو نقول بعض العامة احتياطان يرون أنه مبني على مسلك السببية السببية المؤدية إما لإحداث واقع لم يكن كما درسنا عند الأشاعرة أو زوال واقع واضمحلاله ونشوء عنوان آخر يوجب حدوث مصلحة فيحصل حكم جديد كما في أي باب كما في باب الأمارات على الأحكام الشرعية كخبر الثقة كالفتاوى يعتبرون شنو من باب الأمارة على الحكم الشرعي ويرون أن قيام أمارة سبب في نشوء مصلحة ببركة هذه المصلحة تضمحل مفسدة الواقع أو المصلحة على الخلاف الواقع وتنشأ مصلحة جديدة ويسمون تبديل الواقع وهي أي سببية؟ سببية الاعتزالية المعتزلة. ولكن هذا لا يأتي عندهم في باب القضاء. تفتين؟ القضاء ليس عندهم أمارة على حكم لتطبيق الأحكام بس القضاء إنما هو حكم ظاهري على طريق البينات والأيمان، قد يصيب الواقع وقد يخلف وقد لا يصيب الواقع. فإذا حكم القاضي على طبق البينة لأمارات الموضوع أو على طبق الأيمان، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، قد تكون الأمارة كاذبة وقد لا تكون الأمارة كاذبة. ولهذا فرقوا بين أمارات الحكم وأمارات الموضوع. إذن القضاء في عند جميع المسلمين حكم ظاهري، ولا ينشأ به مصلحة واقعية حتى يحصل حكم واقعي. فلو كان قضاء العامة على نحو الموضوعية، على نحو السببية، ينشئ حكم واقعي، لقلنا بأنه يثبت الحق بمجرد قضاء العامة سواء أصاب الواقع أو لم يصب، فيمكننا أن نلزمهم بقضائهم في أي مورد. ليش؟ لأنهم يرون أن القضاء موضوع للحق. وحينئذ نقول متى ما رأيتم القضاء موضوع الحق أيها العامة، فماكو شيء يسمونه مصيب للواقع مخالف للواقع، فإننا أن نلزمكم بذلك. ولكن هم لا يرون أن القضاء من باب الموضوعية، يرون أن القضاء من باب الطريقية للواقع، فإذا جاءت بينة إلى القاضي وحكم على طبقها فهو حكم ظاهري قد يصيب وقد لا يصيب. هذه المقدمة الأولى، هي مهمة ليش ننسي ما سيأتي. المقدمة الثانية، أن قيام القاضي بالحكم تارة في مورد التداعي والخصومة في شبهة موضوعية، وتارة لأجل شبهة حكمية، إنما حكم بذلك لا لمشكلة في الموضوع الخارجي، وإنما لكبرى كلية. فتارة يكون القضاء في مورد شبهة موضوعية، تارة يكون القضاء في مورد شبهات حكمية. أما مثال الأول، كما لو حصل النزاع أن الدار لزيد أو لبكر، فتداعى الطرفان شنو الدار، وكل حكم بالملكية، فصار عندنا اشتباه في الموضوع الخارجي، فجاء القاضي واعتمد على البينة أو اليمين وحكم على طبقها بلأحدهما، فهنا هذه الشبهة الموضوعية لو كان القضاء فيها مخالف للواقع لانكشاف خطأ القاضي إما في الاستناد أو في المستند. إذا التفتنا إلى أن القاضي خطأ، إما قطعنا بخطأ إما في المستند وإما في الاستناد، كما درسنا في باب القضاء وفي باب الصوم وحكم الحاكم وما شاكل ذلك. فهنا في موارد الشبهة الموضوعية، هل يلزم العامي بحكم القاضي أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هذا شبهة موضوعية تضح الخلاف فيها وكذا؟ يعني نقها بعدين. وكذا يأتي البحث، لو كان الحكم منشأه شبهة حكمية، كما لو تداعى الطرفان فقال أحدهما لي حق الشفعة، الآخر قال ليس لك حق الشفعة، فذهبوا إلى القاضي والقاضي حكم بينهما على طبق كبرى كل، وهو أن الجار له حق الشفعة، وأن حق الشفعة من الحقوق التي تثبت للجار ولا تختص بالشريك. فما عندك شبهة في موضوع أن فلان جار لفلان وأن جار باع الدار، ما عندي شبهة في الموضوع، وإنما حكم على طبق شبهتين حكمية حتى باع حكم معين. فهنا
المحكوم عليه ما في ضرره المكلف الذي هو تضرر. فليه هل يلزم بقضاء العامة أو لا؟ أو لا يلزم في باب الشبهات الحكمية. فنقول إذا كانت الشبهة حكمية فيمكن أن يلزم العامي بقضاء العامة، لأن هذا مذهبه، هذا دينه، هذا مما يدين، فتشمله روايات قاعدة الإلزام. خذوا من أحكامهم ما يأخذون مثلا منكم، يشمله أنه تجوز على كل أهل دين ما يستحلون، وغيرها من الألسنة، لأن هذا دينه، هذا مذهبه. ويقال له قبلت لو ما قبلت، كنا علاقة بك، أنت هذا دينك وخلاص التزم به. لما جت بس للأموال ما تلتزم بالدين ما يصير، الدين واحد والأموال واحد. يقول أما لو كانت المورد من الشبهة الموضوعية وعلمنا بخطأ الاستناد أو المستند، فهنا لا يلزم العامي بالقضاء. ليش؟ لأن هذا ليس من دينه، بل من دينه قد يكون عدم نفوذ قضاء القاضي إذا أخطأ في المستند أو في ال أو في ال أو في الاستناد. إذا تبين خطأ القاضي حتى عند العامة لا يرون في الاستناد في المستند، يرون أن قضاء منافذ، مو أنه تبين من باب أنه لا أعمل الأعمال أعمل الأمور الشرعية، لكن تبين على قضاء، لا تبين خطأه في المستند أو في الاس أو في الاستناد، فإنه في موارد الشبهة الموضوعية لا يجوز إلزام العامي بقضاء القاضي في مثل هذه الموارد، لأن هذا ليس من دينه، ليس من مذهبه، بل هو يرى أن قضاء القاضي مجرد طريق للواقع، فإذا أخطأ في الاستناد أو المستند فلا نفوذ له. هنا تأتي فكرة شنو الطريقية، لو كان باب الموضوعية خلاص ليس له أنه يعترض، واضح. ومن هنا يتأكد في هالجواب حد الآن الإشكال أكثر، فإننا إذا رجع إذا اتضحت هاتين المقدمتين نأتي إلى الإشكال. كان رواية أو صحيحة أبي والآل ناظرة إلى شبهة حكمية ولا موضوعية؟ شبهة حكمية موضوعية. غاية ذلك فإن أبا حنيفة طبق حكم الخراج بالضمان وقال لا يجمع بين ضمانين على الشخص، هم يضمن العين هم يضمن المنافع المستوفات، فهو يضمن العين ولهذا أرجعها سالمة، انتهى ضمانه خلاص، وأما المنافع المستوفات فهي له. فهنا تتأكد المشكلة أكثر، فيأتي صاحب هذا الجواب في المقدمتين عرضنا أنه يعني مو بس تمهيد أنه يتضح البحث أكثر، يأتي صاحب الجواب يقول هذا الكلام الذي يعني هذا الإشكال يتم والمعارضة تستحكم متى؟ لو كان هذا يعتقد بقضاء أو بكبرى أبي حنيفة، لو كان العامي الذي حكم عليه يرى هذه الكبرى، أي كبرى التي اعتمد عليها من؟ أبو حنيفة، أنه لا يجمع بين ضمانين، فيقال هذا هي نفس النقطة تشوفها الموضوعية، هذا دينه، هذا مذهبه، فيلزم به. أما إذا لم يكن دينه أو مذهبه فلا يلزم برأي أبي حنيفة، فإن رأي في قبال آراء متعددة كانت. ولم يحرز أن الطرف الآخر العامي شيخنا شنه يرى أو يتدين بمذهب أبو حنيفة ويرى رأي أبا حنيفة، خصوصا أنه في تلك الزمان آراء متعددة كانت، بحيث ما اتضح أن هذا الشخص مذهبه مذهب أبا حنيفة، خصوصا أن رأي أبي حنيفة لا يتوافق مع كثير من رأي العامة في المسألة، ويرون أنه الغاصب إذا غصب العين فإنه يضمن إجرة المال،
لا أنه الخراج بالضمان، لا يطبقون الخراج بالضمان في هذا المورد. هذا ما عليه أصلا الآن قضاء العامة هم هكذا عندهم، إذا شخص غصب شيئا فإنه يضمن أجرة المات، إذا لم يثبت لا أقل. تفتين إذا المعارضة وش مبنية؟ مبنية على إحراز أن العامي كان يعتقد بمذهب أبا حنيفة ولكن لم يثبت ذلك، فحينئذ لعل الإمام لم يلزم ولم يطبق قاعدة الإلزام. من أي باب شيخنا؟ من باب أن العامي لا يعتقد بهذه الكبرى التي ذكرها أبو حنيفة وهي الخراج بالضمان، حتى قيل أنها مو مشهورة عند العامة أصلا هذه الكبرى، واضح، وإنما معروفة عن أبي حنيفة. ويكفينا الاحتمال وعدم إحراز أن العامي يدين بهذه الكبرى حتى يلزم بها فلا يحصل تعارض، واضح. إذا لم يحرز أن العامي يدين بهذه الكبرى حتى يلزم بها، فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا تعارض بين هذه الروايات بالروايات السابقة وصحيحة من أبي واللات، ولو تمت المعارضة.
نزل في وجه لتتميمها. أنا في النص لما أبو ولات كذا قال في الرواية الشريفة: وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة.
تراضه صح، بس يعني بس ما يدين به. تراضي شيء أنه حاكم موجود في بغداد، راحوا إليه كحباق الحكام، هل يعني أنه يدين بهذه الدين؟ ولهذا هو اعترض، وكأنه بعدين قال شنو هذا الحكم، هذا الحكم جائر وكذا، بعدين استغرب يعني طلع يحوق وكذا. ما يحرز، هل يحرز؟
شيخنا خصوصا التعبير بتراضينا،
تراضي
أنه يقبل
في أنا تراضي في حاكم، أنا
رحت تطبق علي أحكام وتشملني،
مثل في زماننا الآن، أنا تراضينا مع قاضي، راح القاضي طبق لي بعض أحكام الكبرى مو الواضحة، لأن قال أنا ما قلد هذا أصلا، لكن طبق كبرى كلية يعتقد بها، مثلا أنه في باب الشركاء في باب المضاربة يصح المضاربة بغير النسبة الكسرية، أنا ما أعتقد بها ولا تقليد أعتقد بها، بس هو رحنا لي تراضينا عنده تبين. فالقضية كثير من مور القضايا خصوصا إذا في اجتهادات، إذا كان القاضي يعمل اجتهاده فلم يحرز أن هذا اجتهاد عام، ترى اجتهاد عام واضح مبناه في الطلاق مبناه، أما رأي خاص أبو حنيفة فإذا رأي خاص أبو حنيفة وإحنا تراضينا رحنا لأبو حنيفة، لا يعني لا يلازم ذلك أن هذا الطرف الذي تراضى عند أبو حنيفة يرى أنه يقلد أبو حنيفة مثلا، ويرى أنه مثلا مباني هو الذي يعتقد بها، مو واضح.
هذا يلزم منه يعني مفسدة، وهي أنه للعامي في كل مورد من هذا القبيل
إذا هو يعتقد يدين، يعني إذا ثبت أنه يدين ليس له، نقول أنا أدين برأي الشافعية.
شيخنا إذن قاعدة الإلزام في باب القضاء موضوعها إحراز كونه
يدين بلي لازم إحراز، يعني مذهبه
متعارفة ما نقدر
مذهب، يعني أنت مذهب شنو؟ مذهب شافعي، هي الشافعية. في بعض المسائل الكبروية عامة عند العامة مثل الطلاق، والعادة الروايات ركزت على مسائل عامة عند الطلاق عند العامة ما يفرقون بيها، مسائل الإرث للعصبة، الإرث للأخت في الطبقة الثانية، مسائل شنو؟ مسائل حق الشفعة، هي مسائل عامة مشهورة عند العامة معروفة، أما مسائل جزئية قد يقع فيها الخلاف فلي مشكل لا يصح تطبيق، أنه يقول أن هذا مو مذهبي، هذا لا أستحله أصلا، كيف تلزمني به؟ إذن لابد أن يحرز أن هذا يعتقد بتلك الكبرى التي اعتمد عليها في أي مسألة قضائية، ما لم يثبت مشكلة لا تأتي قاعدة الإلزام، يعني رواية قاعدة الإلزام لا تأتي في هذا المورد. فتبين عدم المعارضة، وعمدة الإشكال على هذه الروايات كما تقدم بغض النظر عن ضعف ما عدا معتبرات شنو؟ معتبرة أيوب بن نوح، أن الروايات واردة في المقاصل النوعية ولا ظهور لها في قاعدة الإلزام، والمقاصل النوعية في خصوص باب القضاء، ويؤكد ذلك بل قد يقال كما ذهب جمع
أننا حتى لو قبلنا رواية عبد الله بن محرز المطلقة فإنها تقيد برواية معتبرة أو تقيد بمعتبرة أيوب بن نوح. شلون؟ معتبرة أيوب بن نوح ورد فيها تقييد، يجوز لكم ذلك إذا كان شنو؟ إذا كان مذهبكم فيه التقي والمدارات. واضح؟ فدلت على أن جواز الإلزام أو جواز الإلزام بناء على كلام الإلزام مشروط بمورد كون المورد مورد تقية، عصر عصر تقية ومدارات. أما إذا لم يكن المورد تقية ومدارات ليس لكم ذلك، هي مقتضى مفهوم القضية الشرطية. فمفهوم القضية الشرطية يقيد إطلاق الطائفة الأولى التي تدل أن الإمامي يلزم العامي مطلقا وتخصصه بمورد ما لو كان هذا فيه تقية ومدارات. ومعنى فيه تقية ومدارات يعني أي مورد؟ مورد أن القضاء قضاء العامة والسيطرة سيطرة العامة وأنهم ينفذون أحكامهم علينا، فيتأكد أن كون المورد من باب المخصص نوعية. واضح الفكرة؟ إذن هذه الروايات لو كان لها ظهور في قاعدة الإلزام في حد ذاتها فلا بد من تقييدها بمفهوم القضية الشرطية في معتبرة أيوب بن نوح، فتكون الرواية بعد التقييد ظاهرة في مورد وجود تقية، مورد وجود شنو؟ مورد وجود شنو؟ مدارات، والذي يتناسب مع المدارات التقية مورد المقاصل نوعي، يعني مورد كون الحكم حكم عام. عام. ولهذا بعضهم بل استشكل على العمل بإطلاق هذه الروايات حتى لو تمت في حد ذاتها لتقييدها بمفهوم القضية الشرطية. ومن جميع ذلك يتبين أن الطائفة الثالثة التي دخلنا فيها طائفة مسألة المواريث لم تتم لإثبات كبرى قاعدة الإلزام، إنما تدل على المقاصة النوعية في باب القضاء. ولو تنزلنا إلزام في باب قضاء أما إلزام في غير باب القضاء لا يستفاد منها ذلك. فتبين لحد الآن أن عندنا طوائف ثلاثة رئيسية بحثناها، كل هذه الطوائف لا تثبت قاعدة الإلزام. يأتي البحث في إثبات قاعدة الإلزام بقاعدة الإقرار. واضح؟ الآن انتهينا من الروايات تقريبا الخاصة، يأتي البحث التشبث بإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ كذا، هل يمكن التشبث بقاعدة الإقرار لإثبات قاعدة الإلزام؟ واضح؟ يأتي بحثها إن شاء الله يوم الاثنين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.